الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. تكلمنا في درسنا السابق عن مسائل عدة تتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه المسائل متفاوتة ومتعددة، وذكرنا فيها أقوال الفرق الضالة وما هو موقف أهل السنة والجماعة من تلكم الأقوال المخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما هو مذهب الجهمية والمعتزلة في السمع والبصر؟ نعم،
الجهمية نفت السمع والبصر، المعتزلة أولا،
المعتزلة أولا والأشعرية أولا.
الأشعرية أولا،
نعم، والمعتزلة هي النعجة، أشعرية ما أولا أخذناها لا في بصر. هاي ثالث أثبتوا السمع والبصر، الجهمية نفوا، والمعتزلة أحسن. عندك هل هناك فرق بين المشيئة وبين الإرادة؟ هل بينهما فرق؟ الكونية المشيئة، يعني هذا على أن الإرادة الكونية جزء من الإرادة وهي المسمى بالمشيئة، والنوع الثاني من الإرادة الإرادة الشرعية وهي بمعنى المحبة. الله عز وجل أراد خلق السماوات والأرض، فهل هذا من الإرادة الشرعية أم من الإرادة الكونية؟ الله عز وجل أراد لك الإيمان ولم يرد لك الكفر، هذه شرعية أم كونية؟ شرعية لأنها بمعنى المحبة. وما هو الفرق يا إسماعيل بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية؟ متغير، أحسنت، هذا أمر. الأمر الثاني، التفريق الثاني، كلاهما من قدر الله عز وجل. أنا أريد من الفوارق، وواقعة، وتلك قد تقع وقد لا تقع. أحسن. محبة الله سبحانه وتعالى لخلقه هل نثبتها لله أم لا نثبتها لله؟ ونقول بأن المحبة بمعنى الثواب أو بمعنى المجازاة. نعم، نثبتها لله سبحانه وتعالى. وما هو مذهب الأشعرية وبعض المعتزلة في ذلك؟
قالوا بمعنى الثواب.
بمعنى الثواب، أحسنت. يقول الله سبحانه وتعالى وهو الغفور الودود، ما هي الصفة التي تؤخذ من هذه الآية؟ ما هي الصفة؟ المغفرة والود. وما هو الود؟ خالص الحب. هل من صفات الله عز وجل الغضب والسخط والكره؟ وهل هذا يليق بجلاله؟ وماذا قالت المعتزلة والأشاعرة؟ إلى معنى الانتقام. عندك ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. ما هي الصفات في هذه الآية؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. السخط والكراهية، ما توجد الكراهية، هذا كرههم، السخط فقط، السخط. وماذا قالت الأشعرية والمعتزلة في ذلك؟ الانتقام والمجاجة، بعضهم قال هذا وآخرون قالوا هذا. طيب، الله سبحانه وتعالى يكره من يشاء، هل الكراهية لمن يستحق أم لا تكون لمن يستحق؟ نعم، لمن يستحق. لكن أهل السنة والجماعة تفاوت قولهم في ذلك، فمنهم من قال بأن نقول الله عز وجل يمكر ويخدع وهذا الأمر يليق بجلاله، وبعضهم قالوا لا، ينبغي لنا أن نقيد. لكن في العموم الله عز وجل لا يظلم أحدا، وإنما يجعل سخطه وغضبه ولعنه وكيده ومكره لمن استحق ذلك. ولكن عند وضع القاعدة فنقول هذا السخط أو الكيد أو الكراهية تليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا نؤول ولا نحرف ولا نعطل ولا نكيد البتة. اقرأ.
الله وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
هذه الآية وهي قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فيها إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، فلله يدان تليقان بجلاله. قد أولها الأشاعرة وكثير من المعتزلة على أقوال، فمنهم من قال بمعنى القدرة، ومنهم من قال بمعنى القوة، ومنهم من قال بمعنى النعمة. ولو كانت اليدان بمعنى النعمة أو بمعنى القوة لقال الله عز وجل بيدي، وجعلها مفردة، وجعلها مفردة، لأن القوة قوة الله عز وجل قوة واحدة، قوة الله عز وجل واحدة وهي مطلقة تشتمل على الكمال. فهذا الأمر الأول الذي نرد عليه على الأشاعر. الأمر الثاني أن إبليس اعترض، ولما قال الله عز وجل له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي امتنع واعترض دون أن يتكلم، لأن الحجة داحضة. فلو كانت بمعنى القدرة لقال لربه وأنا يا رب خلقتني بقدرتك وبقوتك، فلا فرق بيني وبين آدم. الأمر الثالث الذي نرد عليهم فيه أن اليدين قد ذكرتا بالتثنية، قد ذكرتا بالتثنية، والقوة في الأصل لا تذكر إلا بالإفراد، لا تذكر إلا بالإفراد. وعلى هذا فكيف تكون بمعنى القوة وهي مذكورة بمعنى الإفراد؟ وهذا الأمر غير الأمر الأول، لأن الأول قلنا بأنها ذكرت مفردة، ذكرت اللفظ مفردة، والثاني نتكلم من حيث المعنى، ثاني نتكلم من حيث المعنى، ولهذا لا حجة لهم فيما ذهبوا إليه. الأمر الرابع أيضا نقول هذا مخالف لما عليه السلف الصالح، فإنهم لم يتطرقوا لليد ويقولون بمعنى أنها القوة أو القدرة أو النعمة، لأن قوة الله عز وجل تؤخذ من قول الله عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فلا داعي أن نقول اليد. وكذلك أيضا النعمة مأخوذة من آيات متعددة أنعمت عليهم، فكيف يكون هذا بمعنى النعمة؟ وأيضا أن لغة العرب لا ترد إلا على حقيقتها ولا تصرف إلا بقرينة، لا تصرف إلا بقرينة. والمقصود من هذه الآية ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بمعنى لما خلقت بمرأة مني أو بقدرتي أو باستطاعتي، وهذا من ناحية اللغوية. لكن من ناحية تشريعية عقدية نثبت اليدين لله عز وجل كما تلقان بجلاله سبحانه وتعالى. وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة، أي موثقة، وقصد بذلك أنه بخيل. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قوله مبسوطتان بمعنى أن لله عز وجل يدين، وهو يبسط هاتين اليدين بالنفقة، وهذا من ناحية المعنى. أما من ناحية أن يكون الأمر هذا صارفا إلى معنى النفقة فهذا محال، بل يقوي هذا الأمر حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح كلتا يديه يمين. ثم بالنسبة لليدين، وهما اليدان اللتان تليقان بجلال الله سبحانه وتعالى، جاءت في بعض الروايات بيمينه، وجاءت في بعض الروايات ويأخذ بشماله. وقد أجاب على هذه المسألة الإمام محمد بن خزيمة وكثير من أهل السنة والجماعة، وقالوا الشمال لها قوة اليمين، ويفسر ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام كلتا يديه يمين، فمعنى هذا أن الشمال بقوة اليمين. هذا أمر. الأمر الثاني من ناحية الحديث، فهذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي رواية الشمال. تفضل.
قال صلى الله عليه وسلم وقوله واصبر بحكم ربك فإن شبأعيننا، وحملناه على دافع الواح ونصر تجري بأعيننا جزاء لمن كان فيها، وألقيت عليك محبة مني والحسنى على عيني.
هذه الآيات فيها إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، والجميع على المشهور نفت، وجماهير المعتزلة والأشاعرة أولوا بمعنى الحفظ والرعاية، فقالوا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، قالوا لحفظنا. والصحيح فإنك بأعيننا أي بمرأة منا وتحت رعايتنا، هذا من ناحية اللغوية. لكن من ناحية عقدية أن نثبت العينين لله سبحانه وتعالى. وأيضا قوله تعالى وحملناه على ذات ألواح والدسر، وهي السفينة، الألواح معروفة من الخشب، والدسر المثانية، تجري بأعيننا بمعنى بمرأة منا وحفظ منا ورعاية جزاء لمن كان كفر لمن كفر. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، أي لتربى بمرأة مني ورعاية تابعة. هذه الآيات دلت على أن لله عز وجل أعيننا تليق بجلاله، لكن كم عددها؟ الآية الأولى بأعيننا تدل على الجمع، والآية الثانية بأعيننا تدل على الجمع، والثالثة ولتصنع على عيني تدل على الإفراد. لكن جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. في لغة العرب يرد لفظ العور على من له عينان، على من له عينان، فقوله وإن ربكم ليس بأعور أي له عينان وليس بأعور كالدجال هذا الذي هو أعور. هذا أمر. الأمر الثاني، كيف نحمل الجمع مع وجود الإفراد في الحديث، مع وجود التثنية في الحديث، مع وجود الإفراد في الآية؟ والجواب نقول الإفراد والتثنية، التثنية يجوز في لغة العرب بأن تأتي بالجمع والمراد بها التثنية. لما تقول أنا أخذت هذه الأشياء بأيادي، هل هذا جمع أم لا؟ وهل أنت عندك أيادي أم لك يدان؟ لك يدان. ولما تقول للرجل، تقول للرجل رأيتك بأعيني، هل لك أعين أم لك عينان؟ إذن تحمل لفظة الجمع والمراد بها على التثنية، وهذا أصل في لغة العرب. وأما المفرد فأنت تقول أخذت هذه الأشياء كلها وحضنتها بيدي. معلوم أن إذا أردت أن تحضن شيئا تحضنه بيديك، فأنت تقول ماذا؟ أخذت هذه الأشياء وحضنتها بيدي، فجعلتها مفردة. ففي هذه الحالة نقول الجمع يطلق على التثنية، فإذا ذكر الجمع هو إما أن يفيد التثنية حقيقة، وإما أن يفيد التعظيم والكمال لله عز وجل، فإنه أراد أن يعظم عينيه فجعلها بالجمع، كما قال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من هم الذين نزلوا الذكر في القرآن الكريم؟ هو الله، فذكره بالجمع ليبين التعظيم. وهنا نقول ذكرت باعينة إما للحقيقة التي يقصد بها التثنية من ناحية اللغوية، وإما من باب التعظيم. والإفراد لكونه من أصول العربية، والقرآن عربي، القرآن عربي لا يخرج عن العربية، ولهذا نقدم الحقيقة الشرعية. فإن لم توجد الحقيقة الشرعية التي فيها نص فنقول بلغة العرب، لأن اللغة هي التي تفسر القرآن وتبين أحكامه. ثم أيضا حديث أنس فيه بيان على أن لله عز وجل عينين تليقان بجلاله كما سبق، إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. وأيضا الحديث وإن ربكم ليس بأعور في إثبات الكمال لأعين الله سبحانه وتعالى، في إثبات على هذه الحقيقة. لا مانع إذا أراد الرجل أن يتكلم في قوله تعالى فإنك بأعيننا، ويقول بمعنى بمرأة منا وبحفظ ورعاية، لكن هذا من ناحية لغوية. أما من ناحية عقيدة فإنك تثبت العينين كما تليق بجلاله سبحانه وتعالى. تفضل بعدين.
قال رحمه الله قوله تتبع الله الحر التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. وقولهم يحسبون انا لا نسمع شرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. انني معكما اسمع وارى، الم يعلم بان الله يرى؟ الذي يراك حين تقول وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
المصنف رحمه الله ذكر هنا السمع والبصر لله عز وجل، وقد يتبادر إلى أذهان كثير من الطلاب أنه قصد أن يثبت السمع والبصر في هذا الباب، والأمر ليس كذلك. لماذا؟ لأنه قد ذكره في فصل مستقل وقد سبق، ولكن عاد هنا فيما يظهر أنه أراد أن يرد على المعتزلة، بدليل أنه بدأ السمع والبصر بقول الله عز وجل قد سمع الله إلى قوله إن الله سميع بصير. لأن المعتزلة أولوا في لفظة إن الله سميع بصير وقالوا بمعنى علم، فهذه أول قرينة. لأنه لو أراد أن يجعل هذا الفصل خاصا بإثبات السمع والبصر لبدأ بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأنه رد على جميع الفرق الضالة التي خالفت مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني مما يدل على أنه أراد أن يرد على المعتزلة في الذين أولوا السمع والبصر بمعنى أنه عليم، الآية الأخرى وهي قوله سبحانه وتعالى أسمع وأرى، فأراد أن يفرق بين أسمع وأرى ليبين على أن العلم، على أن السمع لا يختص بالعلم، بل قد يكون فيه سمع وقد تكون فيه ماذا؟ رؤية، وهي تفسير لقوله بصير. وأيضا وقوله تعالى وهو السميع العليم، فيقول لهم أنتم قلتم سميع بصير بمعنى عليم، فماذا تقولون في قول الله عز وجل هو السميع العليم؟ على أن يفرق بين السمع والعلم. إذن الله عز وجل يسمع ويعلم أم لا؟ فقصد من هذا الباب هو أن يرد على المعتزلة من هذا الباب. قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إثبات السمع والبصر، وفي ذلك رد على المعتزلة الذين قالوا بأن الله عز وجل هو السميع البصير بمعنى هو العليم، هو العليم. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فرق، فيقول لهم: أنتم تقولون عليم، فماذا تقولون في قول الله عز وجل سمع الله؟ كيف ستفرقون؟ وهنا قد ذكرت مجموعة وهنا ذكرت مفردة. وقوله: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى، إثبات الرؤية لله عز وجل وأنه يرى المخلوقات. ألم يعلم بأن الله يرى؟ إثبات الرؤية لله عز وجل والعلم. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، إثبات الرؤية والسمع والعلم. وكل هذا رد على الفرق الضالة التي خالفت مذهب أهل السنة والجماعة. أما بالنسبة للأشاعرة فهم قالوا: السميع البصير، السميع البصير، نثبت هذا السمع والبصر لله عز وجل كما يليق به سبحانه وتعالى.
قال:
سمع
رحمه الله وقوله: وهو شديد اللسان. وقوله: مكر ومكر الله والله خير الماكرين. وقوله: مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله: انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا.
هذه الآيات فيها صفتان لله سبحانه وتعالى، فيها صفتان لله سبحانه وتعالى. الصفة الأولى وهي صفة المكر، والصفة الثانية وهي صفة الكيد. والمكر هو إظهار أمر، هو إظهار أمر وإخفاء خلافه، تظهر أمرا أن تخفي خلافه لتتوصل به إلى مرادك، فهذا هو المكر من حيث الحقيقة. وهو بمعنى الكيد على مذهب الجمهور، وليس بينهما فرق. وقوله سبحانه وتعالى: وهو شديد المحال، بمعنى أنه شديد الكيد، بمعنى شديد الكيد. قد فسر كثير من المعتزلة والأشاعرة على معنى المجازاة والانتقام، على معنى المجازاة والانتقام، كما سبق أيضا في الكراهية. قلنا بأن الكراهية بمعنى ماذا؟ الانتقام، بمعنى المجازاة. قال قوم بالكراهة التي لله عز وجل قالوا: لابد أن نؤولها، ولابد أن نقول هي المجازاة، أو نقول بأنها الانتقام. وهنا قالوا بهذا الكلام بمعنى أن الله عز وجل يكيد أن ينتقم. وقال آخرون: بل يجازي العاصي إذا عصى ربه بهذا الفعل الذي هو الكيد. فالله عز وجل يظهر شيئا ويظهر خلافه، ويريد خلافه، يتوصل به إلى حقيقة المجازاة. لكن نقول هنا: هل معنى ذلك أننا لا نثبت الكيد لله عز وجل؟ بل نقول: من صفات الله عز وجل الكيد، ومن صفات الله عز وجل المكر، ومن صفات الله عز وجل كذلك كذلك أيضا السخط والغضب إلى غير ذلك. لكن نقول: الكيد ينقسم إلى قسمين، وهو بمعنى المكر، إلى كيد حسن وإلى كيد قبيح. فالكيد الحسن هو الذي لا يكون إلا في حق المستحق، هذا حسن. والقبيح هو الذي لا يكون إلا في حق غير المستحق. فأنت الآن إذا وجدت رجلا صالحا فكدت، هل هذا قبيح حسن؟ نعم قبيح، لأن هذا لا يستحق. لكن الرجل آذاك وأردت أن تجازيه، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فأردت أن تجازيه، فهل هذا حسن أم قبيح؟ الفيد فعلت حسن. لماذا حسن؟ لأنه يستحق. ولهذا من أهل السنة والجماعة من قال في الكيد، من قال في الكيد هو كيد يليق بجلاله لمن يستحق، وبعضهم قال بل كيد يليق بجلاله ولم يذكر لمن يستحق. لكن نقول هل الكيد القبيح يتنزل على كيد الله ولا ما يتنزل؟ ما يتنزل. والحسن يتنزل، لأن الله عز وجل لا يضر أحدا ولا يظلم أحدا، فمن استحق الكيد جعله له كذلك. فمن صفات الله عز وجل الكيد والمكر، هل يجوز لنا أن نقول أن نشتق من صفة الكيد اسم الماكر أو اسم الكائد؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه يشترط في الأسماء أن تكون حسنة وهي بالغة الحسن، لكن الكيد قد يرد بمعنى الحسن ويرد بمعنى القبيح، فلا نشتق من الكيد الكائد ولا من المكر الماكر. ربما أحيانا أذكر لكم أقول لكم من الكيد الماكر وأقول لكم من المكر الكائد، لأن هذا هو المذهب الذي عليه الجمهور في أن الكيد بمعنى المكر. وهكذا فلا يجوز أن نأخذ من هذه الاشتقاقات، لأن الاشتقاقات إذا أردنا أن نشتق فإنما نشتق الصفات من الأسماء، نشتق الصفات من أسماء الله سبحانه وتعالى، هذه تفيد الإجابة. أما إذا أردنا أن نشتق من الصفات الأسماء فلا يجوز البتة. لماذا؟ لأن القاعدة تقول الأسماء توقيفية والصفات توقيفية، الأسماء توقيفية والصفات توقيفية. ونحن الآن نتكلم عن صفات المعاني ليست عن صفات الذوات. مع صفات الذوات مع صفات المعاني، صفات الذوات كالعينين فيها اشتقاق، أما هذا جمود ما تشتق من العينين شيئا. هل تستطيع تشتق من اليد فعلا ماضيا؟ ما تستطيع. لكن من السميع تقول سمع، وتقول يسمع وسامع وسمع ويسمعون ويسمعان وسمعوا، فيها اشتقاق. لكن اليد تستطيع أن تشتق بعض الكلمات؟ لا. فهذه تسمى بصفات الذوات. لكن صفات المعاني هي التي يجوز فيها الاشتقاق، يجوز فيها الاشتقاق من ناحية اللغوية، لكن من ناحية العقلية فأنت لا تشتق الصفات إلا من أسماء الله، أو تأتي بصفة وعليها دليل، أو تأتي بصفة وعليها دليل. وعلى ذلك فلا يجوز أن نقول بأنه يجوز أن نشتق من صفة المكر والكيد والسخط وغيرها من هذه الصفات التي فيها السلب فيها الإيجاب اسما من أسماء الله. أيضا كذلك مع صفات الله عز وجل أنه مريد، هذه صفة، ومن صفاته أيضا أنه صاحب مشيئة. هل تستطيع أن تجعل من الإرادة اسما من أسماء الله أو صفة من صفات الله؟ كذلك من صفات الله عز وجل النور، هل تستطيع أن تقول من أسماء الله النور؟ الجواب ما دل عليه. إذن هل فقد شرطا أم لا؟ فيشترط في الأسماء يشترط شرطان. الشرط الأول أن تكون بالغة الحسن، والشرط الثاني أن تكون توقيفية. لكن لو قلت بأنها توقيفية ووقفت عند هذا القول لما احتجت أن تأتي بالحسن. لماذا؟ لأنه عبارة عن وصف زائد، أو عبارة عن وصف لا بد من مجيئه في أسماء الله عز وجل. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة أسماء الله للكمال وصفات الله للحسن. فصدر صفات الله للحسن أي ما من صفة إلا وهي بالغة الحسن، لا ما من اسم إلا وهو بالغ في الحسن. والصفة قصدوا بها بالكمال أي أنها كاملة، فأنت من صفتك الكرم، كرمك ناقص أم كامل؟ ناقص، لكن حق الله عز وجل كامل. صفتك أنت أيضا كذلك أنك محسن، هل إحسانك كامل؟ إحسان الله كامل. إذن في الأسماء أن تكون حسنة، وفي الصفات أن تكون كاملة بمعنى بالغة الكمال. تفضل.
قال صلى الله عليه وسلم وقوله يمكن لي خيرا لو تكفوها وتعفو عن السوء فإن الله كان عفوا قديرا وليعفو وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن ابليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين.
هذه الآيات تدل على إثبات العزة والعفو والمغفرة والرحمة والقدرة لله سبحانه وتعالى. قد سبق تكلمنا عن صفة العفو والمغفرة والرحمة وكذلك القدرة، وقولنا الآن في العزة. فقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، بمعنى كان متجاوزا عن السيئة وهو صاحب القدرة. وفي الاصطلاح العقدي نقول هنا إثبات القدرة والعفو لله عز وجل. وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، إثبات المغفرة والرحمة. قد بينا أيضا مذهب المعتزلة والجهمية والأشاعرة في ذلك. وقوله ولله العزة، العزة بمعنى الغلبة والقوة، وهي في حق الله عز وجل عزة تليق بجلاله. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. الجهمية أنكرت العزة ولا ما أنكرت العزة؟ أنكرت. لماذا؟ لأنهم من النفاق، قالوا الله عز وجل ليس له صفات. لأننا لو قلنا بأن لله عز وجل صفات فإنه يستلزم من ذلك أن نشبه الله عز وجل وأن نمثل الله عز وجل بالمخلوقين، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفوا العزة ولا ما نفوا؟ نفوا. إبليس أثبتها ولا ما أثبتها؟ إبليس أثبت العزة لله عز وجل، قال فبعزتك. لكن الجهمية الذين هم فرقة ضالة، فرقة ضالة تنتمي للإسلام، نفت هذه العزة. فالفارق واضح وبين في أن العزة قاطعة ومقطوعة وثابتة في حق الله سبحانه وتعالى، وهي بمعنى الغلبة، أي أن الله عز وجل له عزة تليق بجلاله يغلب بها من يشاء، وله قوة تليق به سبحانه وتعالى. وبالنسبة للمعتزلة اختلفوا فيها. المعتزلة منهم من يقول العزة بمعنى له عزة بذاته، عزة بذاته، لكن لا يتصرف فيها في حق الآخرين. نقول كيف لا يتصرف؟ الله عز وجل له عزة، هل أعطى من هذه العزة شيئا لأهل الإيمان ولا ما أعطى؟ إذن هي متعلقة بذاته، وبها يجعل لمن يشاء من العزة والقوة، بدليل أن الله عز وجل قال ولله العزة ولمن ولرسوله والمؤمنين أشركهم في ذكر العزة. لكن عزة الله سبحانه وتعالى كاملة وليست كغيرها. بالنسبة للأشاعرة وافقوا، نعم نعم، يعز من يشاء ولا من يشاء. أيضا كذلك بالنسبة للأشاعرة منهم من وافق المعتزلة، ومن الأشاعرة أيضا من جعل العزة وقال ليس لله عزة بل عزة بل تؤول بمعنى القوة، بمعنى ولله القوة، بمعنى لله القوة، لكن القوة بمعنى الغلبة. ويأتي سبحان الله عندما وقفوا عند قوله تعالى إن الله هو الرزاق والقوة المتين، ما أثبتوا تلك القوة ولكن قالوا بمعنى قوي على الذي أظهر القوة وأظهر الجبروت. وهكذا الفرق الضالة. والأساس من هذا أن تعرفوا على أن أهل العلم والسلف الصالح أثبت العزة لله عز وجل كما تليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم.
قال
سبحانه
الله قوله تبارك ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله تعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يسبونهم كسب الله.
هذه الآيات تدل على أمر يعرفه الجميع، وهذا الأمر إثبات الاسم لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول ماذا؟ وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فهل أضاف الاسم لله عز وجل أم لا؟ تأكيد، لأن الإضافة في لغة العرب تفيد التأكيد للشيء ولحقيقته. فنقول صفات الله عز وجل تليق بجلاله، وكذلك أنه جعل الاسم مضافا إليه، فهذا الأمر يدل على أنه نفى المثلية وأثبت اسم الذات له سبحانه وتعالى. فقوله تبارك بمعنى تعاظم، والبركة بمعنى المنى والزيادة. تبارك اسم ربك أي تعاظم اسمه. ما هو اسمه؟ اسمه الله، اسمه الله المألوه الذي يستحق العبادة، ذي الجلال والإكرام، وهو صاحب الكبرياء العظمة. فقوله اسم بمعنى إثبات الإسمية لله عز وجل. إذن إذا أنت أثبتت الإسمية لله عز وجل، هل تنافي أن يكون اسم الله كاسمك، ولا ما تنافي ولا تماثل وتقول اسم الله كاسمي من حيث القوة ومن حيث الكمال؟ خالص وتقول اسم الله عز وجل يليق بجلاله، واسم البشر، اسم البشر فيه نقص وفيه عيب وفيه خلل. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته، صبر مبالغة في الصبر. هل تعلم له سمية؟ استفهام إنكاري أي لا نظير له. فهنا أيضا هل تعلم له سمية بمعنى نظير أو مماثلا له في هذا الاسم؟ الجواب لا. هل يستطيع الرجل أن يسمي ابنه الله؟ ها؟ ما عدا الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول هل تعلم له سمية، بمعنى ماذا؟ بمعنى ننكر أن يسمي الرجل سميا بسمي الله عز وجل. لكن لو أراد الرجل أن يسمي ابنه حكيم، أو يسميه بعزيز، أو يسميه بكريم، هذا لا بأس به. لماذا؟ لأن الذي في حق الله عز وجل يصدر بأل التي في العهدية، أل العهدية المحفوظ عندك، الحكيم هو الله. لكن لما تقول حكيم عندك عهد، هذا حكيم توقف جعلته اسمه. كذلك العزيز، امرأة العزيز قد عرف من الصحابة ومن السلف اسمه بهذا الاسم الحكيم. كذلك كريم، هذا أمر لوجود أل التي تدل على الحكيم. الأمر الثاني أنك عندما تقول حكيم فأنت ما عرفت إثبات الكمال لولدك، لأن الله جعل صغيرا، ولو كان حكيما بالغ الكمال لاستحق أن يكون عاقلا فهو في مقام المسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث علي وحديث عائشة في المسند وعند بعض أهل السنن، رفع القلم عن ثلاث وعن الصبيح حتى يحتمل، فكيف يكون هذا حكيما بالغ الحكم والكمال؟ فلهذا لا ممانع عند أهل السنة والجماعة، وإن كان البعض كره أهل السنة التسمية فالكراهية لا تدل على الحرمة، لأن الحرمة لا بد لها من دليل قاطع. فقوله هل تعلم له سمية أي في الذات، في الذات المقدسة سبحانه وتعالى. وقوله ولم يكن له كفوا أحد أي مكافئا ومماثلا. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا شركاء، إذن هذا رد على من؟ فلا تجعلوا لله أندادا، رد على المشركين. لماذا؟ لأنهم جعلوا الله عز وجل شركاء، قالوا الله عز وجل ليس في حاجة طاعتنا، هو غني فنحن عصاة، ما عبدنا نحن عصاة. لكن هؤلاء الذين ماتوا، هؤلاء الصالحون الذين هم عبارة عن هؤلاء التماثيل أو صفات هؤلاء الصالحين، لهم أعمالهم عظيمة. فلا بد أن نجعل هذه الأصنام التي تدل على أولئك الصالحين واسطة بيننا وبين الرب، لأن أعمالنا لا تقربنا إلى الله عز وجل. هل جعلوا أندادا؟ جعلوا أندادا. وكذلك أيضا اليهود، هل أشركوا مع الله؟ جواب نعم، قالوا إذن من الله. كذلك النصارى، قال المسيح من الله. كذلك البوذية، أتباع بقوان وفقار في الهند، جعلوا هؤلاء آلهة، جعلوا هؤلاء آلهة. وربما تجلس مع الواحد ويقول لك هذا وصيف، الله هو الذي في السماء. لهذا جلس مع بعضهم في الهند قالوا نحن ما نعبد هؤلاء وإنما جعلناهم قطع، وبعضهم ما زال على جهله ويظن أن هذا هو الإله. ويأتي في شهر سبتمبر في شهر 9 ويجتمعون عند البحيرة الكبرى في الهند، ويأخذون بكل قبيلة تأتي بصنمها وترميه في البحر فيموت العشرات. قد رأيت هذا بنفسي، لأني ذهبت هناك موقع ثالث فكانت الفرصة مناسبة للنظر إلى واقعها، فكان الواحد منهم ربما يأتي بصنمه ويتفاخر به، فيأتي بصنم عظيم تجره الناس لا تكبره، وبعد ذلك رمون. قالوا ماذا؟ قالوا رمينا إلهنا من أجل أن نعبد جدودنا. وبعضهم قالوا رمينا هذا نتقرب به إلى رب العالمين. فهذا يدل على أنه مجال على ما كان عليه عهد التراث من العرب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا من حيث الود والولاء. وعلى العموم الآيات السابقة هي تدل على نفي المثلية وأن الله عز وجل لا يمثله أحد، وأيضا أن المسلم يجب عليه أن يضيف الله عز وجل الاسم، والاسم يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الفلك رحمه الله قوله: فقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل يكبره تكبيرا، يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله: اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يشركون عالم الغيب والشهاده فتعالى عما يشركون. فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
هذه الآيات تفيد نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى، وأن العبادة لا تكون إلا خاصة بجلاله، والعبادة هي أمر جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة، وتنقسم إلى أقسام: إلى عبادة قولية، وإلى عبادة اعتقادية، وإلى عبادة فعلية، وإلى عبادة خلقية، وتتقسم بعد ذلك إلى تقسيمات متعددة من حيث العبادة المحضة ومن حيث العبادة الغير محضة. فالعبادة الاعتقادية كان يعتقد الإنسان بأن الله عز وجل فوق الخلق فوق السماوات، قال هذا من العقيدة أم لا؟ العقيدة اعتقاد. وأن يعتقد الرب أن يعتقد الرجل أن الرب هو الذي خلق الخلق، هذا من الاعتقاد. والقولية من العبادة القولية أن تأتي بالشهادتين وتأتي بالأذكار المتعددة الواردة في الكتاب السنة، والفعلية أن تأتي بالصوم وأن تأتي بالحج وأن تأتي بالعمرة وأن تأتي بالزكاة وما أشبه ذلك. ومن العبادات الخلقية أن تتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كافة المعاملات، وهكذا، وهي إما ظاهرة وإما باطنة. فالظاهرة كالصلوات والزكوات والحج والصوم، هذه ظاهرة، والباطنة أن تبعد الرياء في قلبك وأن تبعد الكبر ترفع، هذا كله من الباطن، وأن تبعد النفاق، لأن هذا من العبادة التي أمر الله عز وجل العبد أن يبتعد منها. فقوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، بمعنى أن الله عز وجل لم يتخذ ولدا لأنه لم يلد ولم يولد، ولم يكن له شريك في الملك، أي لم يشاركه أحد في هذا الكون في هذا الملك العظيم الذي هو السماوات والأرض وما فيهن والكون، مما علمناه مما لم نعلمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان دعائه كما في الصحيح: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، بمعنى الكون الذي لا نعرفه والمكان الذي لا نقدره. ولم يكن له ولي، بمعنى الوزير من الذل، وقوله ولم يكن له ولي من الذل أي لم يكن ذليلا حتى يتخذ وزيرا من أجل أن يقوي ملكه سبحانه وتعالى وكبره تكبيرا أي عظمه. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، بمعنى ينزه الله سبحانه وتعالى كل مخلوق هو في السماوات أو في الأرض، له الملك وهو الكون وما فيه من الأملاك، وله الحمد والثناء وهو على كل شيء قدير وصاحب القدرة العظيمة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك تعاظم الذي نزل الفرقان هو القرآن الكريم الذي فرق بين الحق والباطل على عبده وهو محمد ليكون للعالمين نذيرا أي منذرا من عذاب الله عز وجل الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك أي لم يشاركه في ملكه أحد، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ما خلق الله عز وجل شيئا إلا وجعله بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. أهل السنة والجماعة أثبتوا قاعدة معينة في قضية التساوي، فقالوا لو كان هذا الملك لاثنين لاختلفا وتسبب ذلك في فساد الكون، تسبب ذلك في فساد الكون، ولهذا أثبت الله عز وجل فساد الكون إن وجد هناك المشاركة. فقال جل في علاه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب هناك محذوف، القرآن الكريم فيه حذف ليدل على بلاغته. الله عز وجل يقول ماذا في آية الصوم؟ وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، في حذف الأصل، وإن كنتم مرضى أو على سفر فأفطر أحدكم فعدة من أيام أخر. هنا حذف ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لو كان معه إله لذهب كل إله مما خلق ولا على بعضهم على بعض. وهذا رد على من؟ على المعتزلة والأشاعرة الذين قالوا الرحمن على العرش استوى، بمعنى استوى على الملك. فنقول إذا استوى على الملك، إذا أنتم تقولون بأن هناك إلها قبل ربي فجاء ربي واستوى على هذا الملك، وهذه الآية ترد عليه. وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، أي منزه الله سبحانه وتعالى عما يصفون به المرسلين، لأنهم خانوا وأنهم بدلوا وأنهم غيروا. عالم الغيب والشهادة هو أعلم منكم، والشهادة وهو الذي شهد كل شيء، والشهادة التي شهدتموها ويأتي ذكرها يوم القيامة، ثم بعد ذلك يتبين ما أنتم عليه من الضلال. فتعالى تعاظم عما يصفون، فلا تضربوا لله الأمثال. نهى عن التمثيل، لا تقول فلان، لا تقول يد الله في يد فلان، لا تقول الله عز وجل في كرمك فلان، لا تأتي بواحد وتقول فلان ابن فلان كأمير المؤمنين عمر بن الخطاب أو كرسول الله أو كذا، هذا في حق العباد كما قال في حق الله عز وجل، فلا تضرب الله عز وجل. قل إنما حرم ربي الفواحش، الفاحشة ما تعاظم قبحه من المعاصي، وقال له فاحشة ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي، الإثم ما كان سبب في الإثمية، والبغي ما هو التجاوز في الحد، التجاوز في الحد فضل بغير الحق، وأن تشركوا بالله من مال منزل بسلطانا أي بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآيات كلها تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي اختص بهذا الكون واختص بالملك، فليس له شريك المكة. نعم تفضل اقرأ.
قال المصنف رحمه الله وقوله الرحمن على العرش استوى في سبع مواضع في الأعراف، قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الأنفال ثم استوى على العرش الرحمن، وقال في سورة آل عمران من السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
هذه الآيات فيها إثبات الاستواء لله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة هذا الفصل عبارة عن مسألتين مهمتين عند أهل السنة والجماعة. المسألة الأولى مسألة الاستواء على العرش، المسألة الثانية ما هو العرش. المسألة الأولى وهي الاستواء على العرش، استوى في لغة العرب بمعنى ارتفع وصعد وعلى واستقر، فهذه معاني أربعة. وأهل السنة والجماعة قالوا نثبت الاستواء لله سبحانه وتعالى، فهو استواء يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تشويه. ولهذا جاء رجل إلى الإمام مالك فقال له: الرحمن على العرش استواء، ما معنى استواء؟ قال: الاستواء معلوم، أي في لغة العرب معلوم معنى استقر وارتفع على وصعد، الاستواء معلوم. والكيف مجهول، ما نقول كيف استواء، هل استواء مثل الشخص إذا جلس على كرسي، أو استواء بمعنى أنه استواء على الجهة اليمنى أو على الجهة اليسرى، أو استواء على الوسط من العرش من كرسي العرش أو ما أشبه ذلك، هذا هو الكيف. فما قلنا الكيف يتأتى من جهتين، إما أن تسأل عن الكيفية وإما أن تتخيل الكيفية. فقال له: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. السؤال تسأل عن الكيف بدعة، لأن السؤال ما سأل عنه. قلنا: بل الخوف وتدريس آيات الصفات والأسماء ونشرها بين المجتمعات في حقيقة أيضا هو من البدعة، ما ينبغي، لكن ندرسه من أجل أن الناس قد خاضوا صفات ولم ينزهوا ربنا، فأردنا أن نعرف حقيقة هذه الأسماء والصفات من أجل أن نرد على أولئك. والأمر الثاني من باب أن نعرف شرهم حتى لا يقع فينا، كما قال القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من خير يقع فيه. وفي الصحيحين حديث حذيفة بن الإيمان قال: كان الناس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يسألون على الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فالاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فالمعتزلة والأشاعرة أول الاستواء، وقالوا: الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى. ما هي حجتكم؟ قالوا: حجتنا في ذلك قول القائل: استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم محراق. استوى بشر، قالوا معنى استولى، إذن استوى هنا بمعنى استولى، فأولوها إلى هذا الأمر وإلى هذا الوقت. والجواب نقول: أولا، القائل هذا نصراني ليس من أهل الإسلام، وما وجد إلا بعد الإسلام، ما وجد إلا بعد الإسلام، فيعتبر من المولدين، أي الذين تولدوا ووجدوا بعد الفتوحات الإسلامية واختلط العرب بالعجم فدخلت بعض الألفاظ التي ليست عربية، وقيل بأن القائل هو الأكثر، وقيل بل قاله غيره. فنقول: قاله الأفضل أو قاله غيره فليس له أصل في لغة العرب، هذا أمر. الأمر الثاني: لا يوجد في لغة العرب أن نستوعب معنى استولى، لا يوجد بس. الأمر الثاني أن السلف الصالح لما سئلوا عن الاستواء قالوا: استقر وارتفع وعلى، ذكروا من ناحية المعنوية لكن من ناحية الكيف ما تطرقوا له، فكيف تطرقتم له أنتم؟ فشيء ما علمه السلف كيف علمته أنت؟ فمعناه أنك ادعيت العلم الذي ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام وما علمه الصحابة، لأنك الآن اتهمت رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أخفى هذا العلم وأنه ما علمه وأن رسالته ناقصة، فعلمته أنت أيها الرسالة، فوقعت منه الضلال المبين. وكذلك أنه لو كان بمعنى استولى لاستلزم أن يكون هذا الملك مسابق، فجاء الله عز وجل متأخرا عنكم فاستولى، وهذا ينافي قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وينافي كونه صاحب القدرة وصاحب الملك أزلا، لأنك جعلت السابق في قولك استولى. ثم عندما تقول بمعنى استوى، عندما تقول بمعنى استولى في قوله استوى، فكيف الله عز وجل يقول: الرحمن على العرش استوى؟ العرش عرش من؟ عرش من؟ عرش الله. هل الله عز وجل استولى على عرش؟ كيف أنت تريد العرش تقول هو عرش الله ثم بعد ذلك استولى عليه الله؟ يعني هذا الكلام مردود نقلا وعقلا ولا يتقبله الواقع البشري. وعلى ذلك فأهل السنة والجماعة قالوا الصورة معلومة والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، أي عن الاستواء على العرش أو عن الكيف، هذا وهذا كله يعتبر من الأمر. الأمر الثاني أو المسألة الثانية التي في هذا الفصل وهي مسألة العرش. العرش هل هو الكرسي أم أن العرش شيء هو ليس الكرسي؟ اختلف أهل السنة والجماعة على قوله، فمنهم من قال بأن العرش هو سرير الرحمن سبحانه وتعالى، هو سرير الرحمن بمعنى الذي يستوي عليه، والكرسي هو موضع القدمين. ما حجتكم؟ قالوا ما أخرجه الإمام الحافظ بن حجر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الكرسي هو موضع قدمي الرحمن، والعرش لا يقدره أحد، بمعنى ما يستطيع أحد أن يقدر هذا العرش من حيث الكبر من حيث العظمة. فإذا كان هذا الكرسي وسع السماوات والأرض، لأنه قال في آية الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض وهو موضع القدمين، فقال ابن عباس أنت ما تستطيع أن تقدر هذا العرش من حيث كبر هذا العرش من حيث عظمته ما أشبه ذلك، فقيدوه بقدم العرش. القول الثاني قالوا العرش هو الكرسي، والكرسي لا يمنع أن يقال بأنه السرير الذي يجلس عليه الشخص في لغة العرب، لأنك أنت تجلس على الكرسي، أنت تجلس على السرير الذي هو سرير النوم، ألا يقال له كرسي؟ الجواب نعم قال له كرسي، لكن الصحيح الذي يترجح في المسألة أن نقول بأن الكرسي الذي يليق به سبحانه وتعالى هو الكرسي السام الذي نعتقده على حقيقته. فقال ابن عباس هو اجتهاد منه رضي الله عنه، ولا نسلم في كونه دليلا فرعيا في المسألة، لأننا لا نحتج إلا بما ورد في الكتاب والسنة، لكن نعتقد بأن الله عز وجل أثبت له كرسيا وأثبت له عرشا، هل هو مغاير أم ليس مغاير لا دليل في هذه المسألة حتى نقطع. وأما قول ابن عباس فقد خالفه جماعة من السلف الصالح، وعلى ذلك فنؤمن بإثبات الكرسي والعرش لله سبحانه وتعالى، ولا نقول بالمغايرة لعدم وجود الدليل الشرعي في ذلك. وقد ذكر المصنف عليه رحمة الله الآيات في ذكر الاستواء. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.